وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا موقف آخر من مواقف يوسف عليه السلام في قصته العجيبة وفيما ابتلاه الله عز وجل من البلاء، بلاء سراء وبلاء ضراء، وتقلب فيما بين ذلك سنين وسنين كثيرة كما سنرى وكما سوف يتبين. فبعد أن ابتلي بإخوته وابتلي بإلقائه في غيابة الجب ثم ابتلي بفتنة القصر وفتنة حاشية القصر وأهل القصر وأعانه الله عز وجل وعصمه وحماه ابتلي بالسجن ونفذوا وعيدهم حينما وعدت امرأة العزيز ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. سجن لكنه ما كان من الصاغرين وإنما كان عزيزا وكان شامخا أبيا لتوفيق الله عز وجل وعصمته ورعايته وكلاءته، وبالفعل دخل السجن. فقوله سبحانه ودخل معه السجن فتيان فيه اختصار كما هو واضح، يعني أنهم توعدوه بالسجن فسجنوه، وهو قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فوقع في السجن وسجن، والسجن معلوم أنه مكان وبخاصة في السجن عند السابقين غالبا ما يكون مكانا مظلما عالي الجدران لا ضوء فيه ولا نور وإنما هو عقوبة محضة، وغالبا ما تكون أحوال السجناء مهملة لا يعرف من دخل ولا يعرف من خرج، بدليل ما تأتي من قول اذكرني عند ربك، أي أنهم ما أدخلوه في السجن أهملوه ولا يسألون عنه. ولهذا ذكر علماؤنا رحمهم الله أن القاضي أول ما ينظر في كل يوم استحب له أن يكون أول ما ينظر في قضايا المسجونين حتى يكون على صلة، وعلى حتى من يستحق الإخراج يخرج، وحتى لا يقع في شيء هم لا يستحقونه. بينما أحوال السجن عند السابقين أنه يلقى ثم يهمل، يخرج أو لا يخرج هذا أمر متروك لما للأقدار كما يقال. فدخل السجن ودخل معه السجن فتيان. التعبير بالفتى يعني أنهم شباب وأنهم ليسوا بكبار السن. ويبدو أن هذين الفتيين من حاشية الملك، بل كما تقول كتب التفسير إن أحدهما هو ساقي الملك الذي يسقي الخمر، وقد يكون رئيس السقاة، والثاني هو صاحب طعام الملك، وقد يكون رئيس الطهاة أو الطباخين أو نحو ذلك. ويبدو أنهم عملوا خطأ فغضب عليهم الملك فألقاهم في السجن. ودخل معهم السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، يعني قص عليه رؤيا رأياها، كل واحد منهم رأى رؤيا، إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. ومن أطرف ما رأيت في ذلك أنه يقول إن السجناء ليس عندهم عمل، وغالبا تتراءى لهم رؤى وأحلام، يفكرون بالخروج ويفكرون ويتسلون بمثل هذه الآراء وبمثل هذه الأحاديث، لأنه لا شغل لهم، ودائما يغلبهم أمثال هذا التفكير، أو أنها أيضا يفكرون بالمشكلات التي وقعوا فيها أو التي سببت في دخولهم هذا السجن ونحو ذلك. يقول هذا لا وقت لا لا, لا لا عمل لهم ولا شغل، فتراهم دائما يتحدثون ويتكلمون، بخاصة يتعلقون بالرؤى ويتعلقون بأمثال هذا. فيحكي بعضهم إلى بعض ويؤملون في الخروج ويعتمدون على الرؤى ونحو ذلك، ومنها ما يصدق ومنها ما يكون رؤى ومنها ما يكون أبغاث أحلام، وهذه من الرؤى الحقيقية. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. رأي فيه الأمانة، ورأي فيه الهدوء، ورأي فيه الأدب، ورآه متميز عن مسجونين. أحيانا يكون المسجونون عليهم مظاهر الإجرام، وعليهم مظاهر العتو والعصيان، وعليهم مظاهر التمرد، لكنهم رأوا في هذا الفتى الإحسان، ورأوا فيه الدعوة إلى الله، ورأوا فيه الوداعة، ورأوا فيه الأمانة، ورأوا فيه الحب للآخرين، ورأوا فيه الاهتمام بشؤون الناس، فكان هذا متميزا. فقال له إنا نراك من المحسنين، يعني كأن حالك ليس كحال المسجونين. حال المسجونين يغلب عليهم البؤس ويغلب عليهم السعاسة، وقد يغلب عليهم الإجرام والإيذاء والتمرد والأحاديث السيئة وتبادل الأحاديث التي بدل أن يتهذبوا من خلالها يزيد إجرامهم إجراما. لكنهم رأوا في يوسف عليه السلام هذا الفتى، رأوا فيه الإحسان من حسن علاقته بالناس ودعوته إلى الله وتعليمهم الأدب وتعليمهم الهدوء. وقد يكون إن نراك من المحسنين أي الذين يحسنون تعبير الرؤيا، إن نراك من المحسنين أي الذين يحسنون تعبير الرؤيا. هذه الرؤيا التي رأيها الأول قال إني أراني أعصر خمرا، المقصود بالخمر هنا هو العنب، يعني أراني أعصر عنبا. والعصر معلوم أنه الضغط على شيء لين، العصر قد يكون الضغط بيد أو يكون الضغط بحجر أو الضغط بأي شيء على شيء لين، غالبا يراد استخراج ما فيه من مادة سائلة أو نحو ذلك، فهذا هو العصر. فقال أراني أعصر خمرا، خمر يعني عنبا، يعني عنب يؤول إلى خمر، وإذا الخمر لا يعصر إنما الذي يعصر العنب، وقد لا يعصر كل عنب، وإنما وليس كل العنب يصلح للخمر، وإنما بعضه فلعله أراد العنب الذي يصلح خمرا، العنب الذي يصلح خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق في خبزة تأكل الطير منه. والخبز معروف هو دقيق البر حينما يقطع قطعا وغالبا قطع مبسوطة وتوضع للنار من أجل أن تنضج ويطيب أكلها. والخبز معروف تأكل الطير منه. نبدأنا بتأويله، يعني هذه الرؤى التي رأيناها ما تأويلها وما تفسيرها؟ والتأويل هو التفسير، التأويل هو التفسير، يعني إلى ما يقول هذا، بمعنى ماذا سيكون. إن نراك من المحسنين، رأى عليه فيما الاستقامة والخير والصلاح والدعوة إلى الله عز وجل. قال لا يأتيكما طعام ترزقانيه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. فلما قال له إنا نراك من المحسنين أحس أنهما مقبلان عليه، وأن فلما شعروا أن ثمة ثقة بينهم استغل هذا هذه الثقة التي أولياه إياها، فأراد أن يستفيد منها ويفيد في دعوتهما إلى الله عز وجل وترسيخ هذه الثقة من أجل أن يصل إلى مقصوده من دعوتهما إلى الله عز وجل. فلما قال له إنا نراك من المحسنين كأنه قال نعم أنا، وهبني الله عز وجل علما وأنا عندي علم في التأويل وعندي علم في كذا وعندي، فيتحدث بفضل الله عز وجل. فقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. هناك تفسيران لهذه الآية، أحد تفسير الجمهور والتفسير الآخر قال به بعض أهل العلم. لا يأتيكما طعام ترزقانه، يعني لا يصل إليكما، وغالبا السجن أكثر ما يهتم السجن بالأكل لأنه ليس عندهم أي عمل، والأمر الثاني ليس عندهم وقت، يعني لا السجن مظلم غالبا خاصة في الأعصار السابقة، السجن مظلم فهم لا يعرفون لا ليل ولا نهار، وإنما يوقتون بدخول الطعام وخروجه. فكأنه قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، فالرزق يراد به الطعام ويراد به النفقة، وارزقوهم فيها واكسوهم يعني أنفقوا عليه، فوجد عندها رزقا يعني طعاما. ويأتي الرزق بمعنى الشيء المؤقت، الشيء الذي يأتي بانتظام، ولهذا يقال هذا رزق الجند أو هذا رزق الجند اليومي، يعني أو رزق الموظفين، بمعنى الشيء المنتظم الذي يأتي يومي. ولعل هذا هو المقصود هنا، لا يأتيكما طعام ترزقان، يعني الطعام الذي يأتيكم، لأن السجن غالبا وقت الطعام منتظم، ثم أيضا السجناء ليس عندهم ما يضبطون به الوقت، وخاصة طبعا في السابق، وبخاصة أن السجن مظلم لا يعرفون ليل ولا نهار، فإنما لا يعرفون إلا بدخول أوقات الطعام. فمن هنا قال الطعام الذي يأتيكم، على تفسير الجمهور أنا أخبركم بالطعام الذي يأتي قبل أن تعلمون ما هو، يعني ما نوع الطعام الذي سيأتينا، هل هو مطبوخ، هل هو طازج، هل هو كذا، هل هو نوع كذا، هل هو ما نوعه. هذا تفسير الجمهور، يعني لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبئتكما بتأويله قبل أن يأتيكم، يعني أنني أخبركم بالشيء الذي ما نوع الطعام الذي سيأتي. وهذا قد تكون شبه معجزة عيسى عليه السلام حينما كان يخبر ما يدخره القوم، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، وإن كان هذا الادخار لشيء يعلمونه، إخبار عن شيء يعلمونه، ولكن هذا بطريقة أخرى. فجعله العلماء أن هذه آية من آيات يوسف، وخاصة أن عصره كان فيه تأويل الرؤيا، وكان فيه الكهانات، وكان فيه العراقة، كان هذا سائدا الكهانة والعيافة والطرق وأمور السحر كانت سائلة، فكانت آياته من ما اعتاده أو خشى في قومه من هذه الأنواع، فكان آياته أو من آياته أنه يخبر عن أشياء مستقبلية بتعليم الله له، وليس عن طريق الشعوذة ولا الكهانة ولا العيابة ولا الطرق. هذا تفسير، ما هو تفسير الجمهور بل عليه جل المفسرين. التفسير الآخر وله وجه قوي جدا، وهو أنه يقول أنا أؤول لكم الرؤيا من قوة علمي أنني أؤول الرؤيا قبل أن يأتي الطعام. يعني قد يكون سألوه مثلا قرب موعد الطعام، قد يكون سألوه والطعام قريبا، كما لو كان مثلا وجبة الظهر مثلا فسألوه مثلا الساعة كذا، فقال أنا أخبركم عن أفسدكم الرؤيا، يعني أني لا أحتاج إلى تأمل كثير قبل أن يأتي الطعام الآن. فهو يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبيتكما بتأويل الرؤيا التي سألتم عنها قبل أن يأتي الطعام. لا يأتيكما طعام ترزقانه، لقلنا ترزقان تشير إلى التوقيت الذي يأتي منتظما. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويل الرؤيا قبل أن يأتي الطعام. وهذا توجيه قوي، توجيه قوي، والتوجيه الأول هو توجيه الجمهور أو تفسير الجمهور كما ذكر. واضح التفسير الثاني مشايخ؟ واضح؟ نعم؟ والله لا مانع من إرادتهما جميعا، لا مانع من إرادتهما جميعا، لأن خاصة أن تأويل الطعام أن يسمى تأويلا هذا فيه بعد. لا يأتيكم الطعام ترزقان إلا نبأتكم بتأويله، هو ليس ما تأويل، يعني أن معرفة الطعام الذي سيأتي ليس ما تأويلا، فهذا هو الذي أبعد رأي الجمهور. المسمى تأويل بمعنى الإخبار عن الغيب أن يسمى تأويلا هذا فيه بعد. نعم إيه؟ هذا الحديث هو الحديث للفتيين، سواء في طعامهما أو رؤياهما كلها مجنة، أو طعامهما إذا كان موزعا عليهما أو رؤياهما وهو مجنة، فالتزمة قد لا تفيد في الترجيح بتأويل الطعام. نعم. لا يأتيكم إلا نبأتكم بتأويله. هما سأل نبئنا بتأويله، أيضا هما بأنفسهما قال نبئنا بتأويله، ما قال نبئنا بتأويلهما، فقال هو أعاد الظن نفسه. فلو كان يعني لو قال نبئنا بتأويلهما ثم قال نبئكم بتأويله لكان يعني له وجه، لكن لما قال هما نبئنا بتأويله وقال هما نبئكم بتأويله دل على أن الضمير يعود على واحد، الضمير يعود على واحد. أما لو قال في الآية الأولى نبئنا بتأويلهما ثم قال تأويله لكان يعود على الطعام، لكن ما دام قال هنا هما سأل عن تأويله وهو يجيب عن تأويله دل على أن المأول واحد، دل على أن المأول واحد. ذلكما مما علمني ربي، الذي هو تأويل، لأن الله عز وجل علمه تأويل الأحاديث، تأويل الأحاديث. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالأخلاق هم كافرون. هذا تعليل، تعليل لماذا علمه الله عز وجل، وهو تعليل يريد أن يعلمهم، ولعله يتحدث إليهم ويتحدث إلى السجناء جميعا، لأن عادة مثل السجناء غالبا يتحدثون بصوت مسموع كما يقال، ويحكي بعضهم إلى بعض من باب التسلية ومن باب الإخبار ومن باب المشاركة في الرأي ومشاركة في الوجدان أو المشاركة في المأساة. فلعله كان لم يكن حديثه مقصورا على الفتيين، وإنما كان يتحدث لكل من في السجن. فقال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. يعني أن الله سبحانه وتعالى علمني بسبب الإيمان وبسبب التوحيد. وما يؤمن بالله يهدي قلبه واتقوا الله ويعلمكم الله. فيقول هذا الأمر الذي عندي نلته بالتوحيد ونلته بالإيمان ونلته بصحة اعتقادي في الله عز وجل. فقال إن الله علمني ذلكما مما علمني ربي إني. إنه نتفيد التعليل يعني لأني من أساليب التعليل. إني تركت يعني بسبب أني تركت علمني ربي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. واحتمال أن يكون هذا يقصد به الكنعانيين لأنه مولود في جهة كنعان يعني فلسطين. واحتمال أن يريد أيضا أهل مصر. وطبعا كلهم كانوا كفارا لا في مصر ولا في فلسطين الكنعانيين. واحتمال أن يريد الكنعانيين ولا يصرح بهؤلاء لأن هذا قد يكون أحيانا أدعى لقبول الدعوة. أحيانا قد تتحدث حينما لا تتحدث إلى المدعو مباشرة ولا تتذكر ولا تذكر معايبه مباشرة وإنما تتحدث عن قوم آخرين أحيانا من طريق غير مباشر أكثر تأثيرا. لأن الإنسان أحيانا إذا واجهته بأخطائه يصيبه شيء من الانكماش. لكن لو أنك تتحدث عن آخرين على حد إياك يعني واسمعي يا جارة أو ما بال الأقوام يكون أكثر تأثير وغالبا يكون أكثر وأدعى للتأمل. فالإنسان بطبيعته ينقل حال الآخرين إلى حاله ويقيس ويقبل. لكن لو فتحته مباشرة وكلمته قد يكون هذا إما سبب لنفرته أو سبب لتردده لأنه يرى وجهاء قومه وكبراء قومه فيقول هذا بعيدا يكون على خطأ. لكن لو تحدث عن قوم آخرين الذين لا يكترث بحالهم وينصت من غير حذر ومن غير تخوف هذا قد يكون في بعض الأحوال أو في كثير من الأحوال أدعى إلى القبول. ولهذا قال بعض المفسرين لعله أراد هنا وكان يتحدث عن قوم كنعان وليس عن أهل مصر. ومثل هذا قد يكون أكثر قبولا وإن كان الحال ينطبق على عليهما كليهما على أهل مصر وعلى أهل فلسطين. ففي عهد الفراعنة كانت الآلهة متعددة كما هو معلوم وكذلك أيضا في فلسطين وقوم كنعان كان الشرك بالله هو السائد. فكانوا يعبدون النجوم ويعبدون الشمس ويعبدون الكواكب كما أنهم يعظمون ملوكهم إلى درجة التأليه. إني تركت من قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ذكر عن نفسه وأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. فورث النبوة أبا عن جد عن جد أب. واتبعت من آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذا دليل على أن الجد يسمى أبا. فإسحاق جده وليس أباه وإبراهيم أيضا جده وليس أباه. وإن كان ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ما كان لنا نفي طاقة وجازم وجحود أن يتطرق إليهم الشرك. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهذا فضل من الله عز وجل أن هدى إلى التوحيد وهذا إلى الإيمان وهو أمر تدل عليه الفطرة ولكن أكثر الناس لا يشكرون لا يعرفون فضل الله عز وجل. ولهذا سيأتي في دعوته إلى التوحيد ليبين الخير الذي عند التوحيد وعند أهل التوحيد لو كانوا يعلمون لا أدركوه ولا شكر الله عز وجل على الهداية إلى التوحيد. ولهذا قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فكما قلنا استغل توجههما وثقتهما بيوسف عليه السلام وإعجابهما بسيرته وحسن تعامله، فاستغل ذلك واستغل إقبالهما فدعاهما إلى الله عز وجل. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. أأرباب متفرقون، أولا وصف الأرباب بتعددها وبأنها متفرقة. والإنسان لو تأمل في تعدد الله الآلهة، لو تأمل حتى عند عابديها يرى أنهم يدركون أنها متفرقة. ما معنى متفرقة؟ إما أنهم يصنفونها يقول هذا إله الخير وهذا إله الشر، أو هذا إله المطر وهذا إله النور وهذا إله الظلمة، أو أنهم أيضا يقولون إن بعضها أقوى من بعض فهي متفرقة. فإذا كان بعضها أقوى من بعض ينبغي يرجع إلى الأقوى. وحتى هم يعتقدون أيضا حتى في الآلهة يعتقدون أن بعضها أقوى من بعض، إذن هي متفرقة. وهذا جميع أصحاب الآلهة المتعددة لو نوقشوا عقليا لاعترفوا بل إنهم معترفون، بل لعلهم يصرحون بأن فعلا هذه الآلهة بانينها على تصورات ليس لهم سلطان. ولهذا في أشعر إن هي إلا أسماء سميتموها ليست تستند على شيء. بأي حجة وبأي برهان جعلتم هذا للنور وهذا للظلمة وهذا للمطر وهذا للنور وهذا للنبات وهذا للحيوان وهذا؟ فتجد حينما تمر في آلهات الناس سواء كان يونان سواء كان مصري قدماء مصريين سواء كانوا فينيقيين أشوريين كلدانيين أشكال ألوان من الآلهة أو مجوس أو أشكال ألوان لا تستند إلى شيء على أي شيء كان هذا إله للظلمة أو هذا إله للنور أو هذا إله للمطر. فهي آلهة متفرقة وآلهة لا ليس هناك ما يعطي العقل ثقة بأنها فعلا قادر على أن تفعل كذا وأن يكون موكولا إليها أو ملتزمة بالمطر أو ملتزمة بالإنبات أو ملتزمة بأي نوع من التدبير في شؤون الحياة. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. خير هنا ليس بمعنى أن هذه الآلهة فيها خير والله فيه خير أنها مشتركة مع الله في الخيرية، لا، إنما المقصود هنا بمعنى حق خير بمعنى أيهما أحق هذه أو هذه. أم الله الواحد القهار، إله واحد، تلك متفرقة وهذا قهار، متفرقة والتفرق ضعف، وهذا سبحانه إله واحد قهار يعني مهيمن على كل ما في الوجود سبحانه وتعالى. ثم قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هذه أسماء ليس لها مسميات، أن تقول هذا إله الزرع وهذا إله المطر، أشياء تخيلية تخيلتها عقول آبائكم ما أنزل الله بها بسرعة. ليس تم حجة أبدا، ولا يستطيع أحد أن يثبت أن هذا مختص بالزرع وهذا مختص بالمطر وهذا مختص بالنور وهذا مختص بغير ذلك، مجرد أسماء بدون مسميات. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فلاحظ المقارنة، هو قال اتبعتم ملة آبائي على سبيل المدح والاعتزاز، وهنا أنتم اتبعتم آباؤكم على سبيل التركيز والتوبيخ. فأولئك كان سلسلته سلسلة نبوة وهؤلاء سلسلة مشركين ووثنيين. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. الحكم لله وحده. التدبير في أمور الدنيا حتى في ما حصل لكم من بلاء، حصل لكم من سجن، حصل لكم أشياء، هذا كله من الحكم، والحكم كله لله. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فانتقل بهم من الإثبات والإقناع إلى الدعوة المباشرة إلى التوحيد، إن الحكم إلا لله. فخاطبهم بما يعيشون، أو لأنهم يعيشون في بيت الحاكم، يعيشون في قصر الملك الذي يتولى الحكم، فأخبرهم أن هذا الملك ليس بيده شيء، الحكم لله عز وجل، يأتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. والحكم نوع من العبادة، اعتقاد الحكم نوع من العبادة، بل اعتقاد أن الحكم لغير الله نوع من أنواع الشرك. ولهذا قال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فدل على أن الحكم يجب أن يفرد الله عز وجل بالحكم، له الحكم وإليه ترجعون. أمر أن لا تعبد، ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. هذا هو الدين القيم المستقيم الذي هو التوحيد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فهم لا يشكرون ولا يعلمون. سيأتي في آخر السورة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يا صاحبي السجن، أما أحدكم فأسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأثر الطير من راسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيه. بعد أن دعاهم إلى التوحيد، وهذا حق على كل مسلم رزقه الله علما، أن يستغل موقعه، يستغل موقعه ويستغل إقبال الناس عليه، فيدعوهم إلى الله عز وجل، ولا يتوانى في هذا الأمر ولا يقصر، بل يبتهل كل فرصة من أجل أن يدعو إلى الله عز وجل. يا صاحبي السجن، بعد أن دعاهم إلى التوحيد صار يؤول رؤياهما. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني التأويل إما أنه لم يذكر أحدا بعينه من أجل ألا يحزنهم، خاصة الذي أول له بأنه سيقتل أو يصلب، وإنما قال واحد منكم كذا واحد منكم كذا ولم يبين، أو أنه يبين لهم قال أنت يا صاحب كذا وأنت يا كذا، لكن يبدو أحدكما خاطبهما، يعني واحد منكم، لكن التأويل واضح، يسقي ربه خمرا يعني صاحب اللي كان يعطي الخمر هو الذي سوف يسقي ربه خمرا. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني أحدكما سوف يخرج من السجن وسوف يعود إلى عمله ويسقي ربه، يعني الملك، ربه يعني الملك سوف يسقيه خمرا. واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من عينه، يعني سوف يقتل، وتاكل الطير من راسه، جيفه تاكل منها الطير. قضي الامر الذي فيه تستفتيان، يعني كان القضيه منتهيه، هذا من ثقته بعلمه وصدق تاويله انه قال الامر محسوم، وهذا هو تاويله، قضي الامر الذي فيه تستفتيان، فهذا من ثقته بعلمه ومعرفته بالتاويل انه قال هذا هو التاويل وانتهى. هذا تستفتيان يعني تسالان. وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، فاتاه الشيطان ليس ربه فلبث في السجن بضع سنين. يوسف عليه السلام لما راى احدهما سوف يخرج قال له انقل حالتي، لانه مظلوم عليه السلام، قال اذكره عند ربك كان عند الملك حتى يمر في حالي. طبعا الملك غير العزيز، الملك غير عزيز مصر، عزيز مصر كما قلنا هو اما نكر رئيس الشرطه او احد الوزراء، وليس هو الملك، لان ذاك عزيز وهذا الملك. يوسف عليه السلام طلب من هذا السجين إذا خرج أنه يذكر حاله عند الملك حتى لعله أن يعيد النظر في قضيته لأنه قد سجن ظلما. وقال للذي ظن يعني غلب على ظنه لأن التأويل هنا تأويله للرؤيا وإن كان واثق فيه لكنه لعله لا يصل درجة القطع أو أن ظن بمعنى العلم أو ظن بمعنى علم كان تأتي أحيانا في بعض الأطلاقات ظن بمعنى علم كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يعلمون ويجزمون لأنهم لو ظنوا أو شكوا لكفروا. وكذلك إني ظننت أني ملاقا حسابي لو كان كافرا لكان كافرا لكن ظننت بمعنى أيقنت فلعله ظن بمعنى أيقنا أو ظن على اعتبار أن قضية اجتهادية والتأويل اجتهادي فكان الظن ليس بدرجة العلم فيحتمل هذا وهذا. وقال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك يعني اذكرني اذكر حالتي وانقل له قضيتي لعله أن يعيد النظر فيها. فأنساه الشيطان ذكر ربه الضمير في أنساه إما أن يعود على يوسف عليه السلام وإما أن يعود على هذا السجين. إن كان يعود على السجين يعني أن السجين خرج ونسي لا في حياته طبيعة أغلب السجناء وغيرهم أصحاب القضايا لا تنسى أن يبدو يأخذ حتى يمكن يأخذ الأسماء والتلفونات والأرقام ولا ما يأخذ ينسى كل حاجة. فقد يكون السجين نسي حينما خرج وذهل عن حاله ولم يذكر قضيته قضية يوسف للملك إلا فيما سيأتي فيما بعد مدة. وقال الذي نجا منه وادكر بعد أمة فقد يكون الناس من السجين أو أن الناس يوسف عليه السلام وهذا قال في بعض المفسرين يعني أنه كان حقه أن يتعلق بالله ولا يطلب من هذا أن يتوسط عند الملك. فأنساه الشيطان ذكر ربه ذكر الله عز وجل فلبث بسبب هذا النسيان وبسبب ذهوله. ولا شك أن قد يكون الشيطان ألقى في أمنيته فإن الشياطين وهذا أمر لا يؤثر على النبوة ولا يؤثر على مقام يوسف عليه السلام لأن هذا أمر يعتري البشر بما فيهم الأنبياء كما أخبر الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فقد يكون من هذا الباب. أو أن الناس هو السجين فلبث في السجن بضع سنين وبضع سنين البر ما بين 3 إلى 9 ما بين 3 سنوات إلى 9 سنوات. والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه. وما معنى أن الذرائع تأخذ حكم المقاصد حلا وحرمة مع التنفيذ؟ نعم الذرائع تأخذ حكم المقاصد أو الوسائل لها حكم الغايات الوسائل لها حكم الغايات حلا وحرمة وإباحة أيضا. ومثله أيضا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما أن ما أدى إلى محرم فهو محرم. بالضبط الوسائل لها حكم الغايات يعني ما أدى إلى محرم فهو محرم وما توقف على الواجب فهو واجب ما توقف على الواجب فهو واجب الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعني وسيلة الواجب واجب. ومثلا السفر هل يتصور أن الإنسان يحج بدون سفر إذا كان بعيد عن مكة؟ وسيلة الحج السفر إذا يكون السفر واجب. فالوسائل لا حكم الغايات كما أنه إذا كان محرم سفر محرم القصد من السفر محرم يكون السفر محرم إذا كان غايته من السفر شرب الخمر أو الزنا يكون السفر محرم لأن السفر هو وسيلة الغاية لا تصل إلى غايتك إلا عن طريق السفر. كذلك لو كان مثلا عندك يتامى تريد هذا على في آخر هذه الجانب الآخر أن الوسائل لا تبرر الغاية لا تبرر الوسيلة هذا جانب آخر لأننا لا نعرف له ولا المقصود على كل حال كما ذكرنا أن الذرائع أو الوسائل تأخذ حكم الغايات أو تأخذ حكم المقاصد حلا وحرما ووجوبا وإباحة وكراهة وندبا وهكذا. يقول جمعت العشاء مع المغرب في سفري، ثم وصلت إلى بلدي وهم يصلون العشاء ولكن لم أصلي معهم، فما حكم ذلك؟ لا شيء عليك، لا شيء عليك، وعدما أنك صليت العشاء مع المغرب جمع تقديم، ولو دخلت في وقت العشاء إلى بلدك فأبطلت في حقك، قد أديتها بطريقة صحيحة. يقول قال بعض الشراح في تفسير قوله تعالى إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان إلى غير لا يخفى أن هاتين الجملتين الشرطيتين لا تلازم بين مقدميهما وتاليهما، لا عقلا ولا عادة، وليس هاهنا إلا مجرد أمارة غير مضطردة، إذ من الجائز أن تجذبه إليها وهو مقبل عليها فينقض القميص من دوره، وأن تجذبه وهو مدبر عنها فينقض القميص من قبل، أرجو تفسير ذلك. يعني مقصوده في قوله تعالى وإن كان قميصه قد من قبل صدقته من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصدق، يعني إذا كان الثوب مقدودا من الأمام فدل على أن هي المعتدية، وإن كان قميصه قد من الخلف إن كان قميصه قد من المقدم فهو المعتدي، وإن كان قميصه قد يعني شقة من الخلف هي المعتدية، لأنه إذا كان الخلف فيكون مدبرة، وإذا كان الأمام فيكون مقبلا عليها. هذا المعتدب يقول أن هذا ليس لازما، أو ليس هناك تلازم بين أنه إذا كان مقدودا من الأمام أن تكون هي المعتدية، هذا محتمل واحتمال آخر، ليس لازما يعني احتمال أن يكون هو المعتدي أيضا، ولهذا قال احتمال على معنى أنه يكون إذ نجد أن تجذبه إليها وهو مقبل عليها فينتقل القميص من دبر، لهم له يكون من دبر، يقول لأنه يريد أن يقف التلازم، يعني تجذبه فينشق من الوراء من الأمام وينشق من الوراء، مقصود ما في تلازم، أنه إذا كان من الأمام أنه أن يكون هو المقبل، فقد تكون هو المدبر وتجذبه فتنقد الجهة المقابلة، هذا مقصود، يعني مقصود ما في تلازم، هذا معنى ما في تلازم، يعني هذا وارد وهذا غير وارد، لكن كما قلنا هي قرينة والقرائن هي ليست قاطعة، يعني احتمال ليست من وارد عقلا وارد الذي يقول احتمال أن تنزعه من الأمام وينشق من الخلف، أو تجذبه من الخلف وينشق من الأمام، واحتمال تنزعه من الأمام وينشق من الأمام، على معنى يقول ليس هناك تلازم عقلي، يعني ليس لا عقلي ولا عادي، يعني لا العقل يجيز، العقل يجيز أنك تجذبه من الأمام وينشق من الخلف، أو تجذبه من الأمام وينشق من الأمام، ليس هناك استحالة عقلية، كما أنه أيضا ليس هناك عادة مضطردة، احتمال أيضا أنك حتى في العادة، حتى في غير العقل أيضا، حتى في العادة احتمال أنك تجذبه من الأمام وينشق من الخلف، أو تجذبه من الأمام وينشق من الأمام، قد يكون الجزء الواهي من الأمام أو يكون الجزء الواهي من الخلف يحتمل، فهو ليس هناك لازم لا عقل ولا عادة، هذا مقصوده، لكن كما قلنا هي قرينة والقرائن يعني يستفاد منها، يعني تعين على الإقرار، تعين على الإقرار وعلى الإثبات، ليست جازمة، لكن يستفاد منها، ليست كالشهود، وإنما قرينة. ولهذا غالبا المتهم أو الواقع حينما يواجه بمثل هذا يؤخذ. فمن المحتمل أن امرأة العجز لما قبلت في هذا ذهلت، لأن لو كانت بريئة ممكن أن تنفي، ولو نفت كان صحيح. القرينة فائدتها أنها تعين على الوصول الحق، ولهذا المخطئ حينما يواجه القرائن يستسلم. بينما لو كان على حق غالبا ينفي حتى ولو كان ألف قرينة، ولو كان ألف قرينة. فهذه فائدة القرائن، لكنها لا يستفاد منها قطعا، لكن يستأنس فيها إلى الوصول إلى الحق. قد يقال هذا. هل إذا أتى أناس لم يصلوا هكذا الجماعة وأرادوا أن يصلوا جماعة أو لم يدركوا الجماعة وأرادوا أن يصلوا جماعة بدعة مع الدليل ليس بدعة؟ الإنسان إذا فاتته الجماعة ووجد جماعة أخرى فليصلي معها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجد صلاة العصر وصلى، فدخل رجل يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا؟ فقام الوقت وصلى معه فصلى جماعة أخرى. لكن الذي لا يجوز أن تقام جماعة في وقت واحد في مسجد واحد، هذا لا. لكن إذا انتهت الجماعة وجاء آخرون متخلفون فاتتهم الجماعة وصل الجماعة الأخرى فلا معنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل في قوله إذا ما أمرتكم بشيء نراد به الواجب والمستحب والمستحسن من المباح من الأعمال أم المستحب فقط؟ لا، المراد كل ما جاء عن النبي من أمر، أن يقول إذا أمرتكم، يعني أي شيء يأمرنا به نأتي منه ما نستطيع. قد يكون أمر استحباب وقد يكون أمر وجوب. فالقضية ليس 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 يعني على كما يصيغ السائل هنا كما صيغته يراد به الواجب والمستحسن للمباح. لا، إذا أمرتكم يعني إذا بلغنا وثبت عندنا في السنة مثلا أو في القرآن، طبعا القرآن ثابت ما يحتاج إلى إجماد، لكن بعض حديث السنة مثلا فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر منه أمر في هذا الشأن علينا أن نطيع، لكن نطيع بحسب الاستطاعة. فقد يكون أمر وجوب وقد يكون أمر استحباب، فغالبا المقصود هنا الواجب والمستحب. أما المباح فالأمر فالإنسان مخير بين الإتيان وبين الترك. المباح مخير الإنسان بين الإتيان وبين الترك، غير أنه قد يكون وسيلة إلى واجب فيكون واجب ويكون إلى آخره على ما سبق قبل قليل. لكن غالبا هذا مقصود به أمر الاستحباب وأمر الوجوب. يأتي الإنسان منه ما استطاع، فمثلا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فهو الإنسان يصلي قائم، فإن لم تستطع فقائد، فإن لم تستطع فعلى جنب إلى آخره، إذا يأتي ما استطاع. فالذي يستطيع القيام لا يجوز له أن يصلي قاعدة في الفرض، والذي يستطيع القعود لا يجوز له أن يصلي مضطجعا وهكذا. وما المراد بقوله ما استطعت؟ يعني حسب قدرتكم، بل حتى أحيانا قد يسقط إذا عجز الإنسان. حديث إذا كبر الإمام فكبروا إلى نهاية الحديث، هل إذا ترك الإمام بعض السنن من خوف مثلا إذا فعل ذلك أو لعدم العلم بها هل علي اتباعه كما يفعل أو أخالفه في ذلك؟ فأرجو بيان ذلك. لا، الأصل المتابعة، أنك تتابع الإمام حتى ولو كانت صلاته خفيفة. أما إذا كان خوف فالخوف إذا كان يعني قد يكون صلاة الخوف أيضا لها صيغة معينة كما معلوم، سواء كان خوف قتال أو حتى غير قتال، بعض الجهاد أو غير الجهاد، سواء كان مطارد طرده سبع أو طرده ظالم واستمرت المطاردة فإنه يصلي صلاة الخوف على هيئتها. وصلاة الخوف معلوم أنه يغتفر فيها أشياء كثيرة، يغتفر فيها استقبال القبلة، ويغتفر فيها الجلوس، ويغتفر فيها أشياء كثيرة، ويغتفر فيها أمور كثيرة، ويغتفر فيها السكون لحتى الحركة قد حانه يجب يصلي. فصلاة الخوف هذه حالة خاصة. إذا على كل حال صليت خلف إمام فإنك يعني تتبعه في صلاته، إلا إذا أثر إذا أخل بركن، إذا أخل بركن فإنك تسبح مثلا، إذا نقص تسبح فإن استجاب، وإلا تأتي به، إما تأتي به بعده إذا أمكن، وإلا تفارقه أيضا. لمن هذا الكتاب؟ درء التعسف عن إخوة يوسف، ما أعرف ما بيور. يوم الجمعة لم يحضر الإمام لصلاة الجمعة، فقام أحد المصلين فصلى بالناس بدل الجمعة لصلى ظهرا، ثم حكم هذا، وهل خطبة الجمعة شرط للصلاة أم واجب سنة؟ نعم، ولابد شرط، فإذا لم يصلي جمعة لظهر يصلونها ظهرا، أنا صلاة ظهرا صحيحة، فلا تصلى ركعتين خطبة، الخطبة شرط، الخطبة شرط فيها. ما هي قصة الحجر اليماني والحجر الأسد مقام إبراهيم؟ الجمرات الثلاث جبل عرفة. هو لا يسمى حجر يماني، ركن اليماني، ليس في حجر خاص. الحجر الحجر الأسود، الحجر الأسود حجر خاص، قيل إنه نزل من الجنة. أما الركن اليماني فليس حجر، ركن يماني لأنه من جهة اليمن، جهة الجنوب. مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم حين بناء الكعبة، والجمرات الثلاثة هي المواقع التي لقي فيها الشيطان إبراهيم عليه السلام ليمنعه أو ليصده عن الاستجابة لأمر الله في ذبح ابنه. وجبل عرفة هذا هو الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وخالف في ذلك هدي المشركين، لأن المشركين كانوا يقفون المزدلفة وليسها تقف المزدلفة، ما تقف في عرفة في حجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ووقف في عرفة خلف الجبل، جعل الجبل بينه وبين الكعب، جعل الجبل بينه وبين القبلة، وقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. هناك من يقسم التوحيد أربعة أقسام، ألوهية وربوبية وأسماء وصفات وحاكمية، فما حكم التقسيم توحيد الحاكمية؟ هو التقسيم يختلف، تقسيم غالبا تقسيم علمي، يمكن يقسم الشيء إلى 20 قسم، لأن التقسيمات كما يقول العلماء باعتبارات، تقسيمات يمكن يقسم إلى 3 إلى 4 إلى 5 إلى 6، لكنه المهم أن يكون القسم صحيحا، أن تكون القسمة صحيحة مبنية على علم ومبنية على نصوص، لكن التقسيم كما أن نقسم العلوم إلى حديث وفقه وتوحيد وأصول هي كلها من شرع، إنما التقسيم مبني على نوع من التصنيف، على نوع من التصنيف، فالتقسيم هذا لا ينبغي أن يكون محل نزاع أو تقول التقسيم بدعي، مو بدعي، ما دام علمي شيخ من الشيوخ أو عالم من العلماء نظر فوجد أن جزءا من الدلالة، جزءا من النصوص تدل على كذا وجزء على كذا، فلا يقال أن نقسمه إلى 5 إلى 6، ما دام لأن هذا اصطلاح، اصطلاح ولا مشاحة غير اصطلاح على فهم المعنى، لا مشاحة. حتى لو قال أن هناك من الشرك طاعة، هناك شرك استكبار، هناك شرك تكذيب، هناك ما في شيء، لأنه ستجد أدلة، ولو قلت لا عموم الشرك ولا قلت يعني سأخذ تقسيمات من النصوص، وهذا لا يضر، والتقسيمات لا ينفي بعضها بعضا، التقسيمات لا ينفي بعضها بعضا. قد تقسم التوحيد توحيد الألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، توحيد في الحكم، توحيد إرادي وطلبي، توحيد خبري، توحيد علمي، توحيد علمي خبري، توحيد إرادي طلبي. فتقسم ما شئت ما دام أنك معتمد على النصوص، والمقصود التقسيم النظر في النصوص ومن أجل التقرير للطلاب أو توضيح المعاني. غالبا يقصد بالتقسيم هو التوضيح للطلاب وإيضاح المعاني ووضع النصوص في مجاميع، وضع النصوص في مجموعات بحيث هذه تدل على كذا وهذا على كذا، هناك كما قلنا شرك طاعة، هناك شرك في الحكم، هناك شرك في التكليف، هناك شرك في التكبار، هناك شرك يعني حسب النصوص ممكن أن تقول هذا الموقف وهذا، وبعضها يدخل في بعض وبعضها أكبر من بعض وبعضها أصغر من بعض وهكذا. فهذا لا ينبغي أن يكون محل نزاع لأنه تقسيم علمي اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.